بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه وقفتنا الثالثة في تلك الدورة العلمية 97 والخاصة بالإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى وسننه، وقد وصلنا إلى كتاب القبلة من سننه، فهذه الوقفة مع تتمة قراءتنا في سننه رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، اللهم آمين. قال الإمام الحافظ شيخ الإسلام ناقل الحديث أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في سننه المجتبى كتاب القبلة، قال باب استقبال القبلة. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن يونس الأزرق عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم وجه إلى الكعبة، فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا إلى الكعبة.
نعم، فدل هذا على وجوب الصلاة إلى الكعبة، وهذا ركن من أركان الإسلام، وهذا ركن من أركان الصلاة. لا تصح الصلاة، نعم، شرط من شروط الصلاة، هذا شرط من شروطها، فلا تصح الصلاة إلا بالتوجه إلى الكعبة مع القدرة على ذلك، مع القدرة على ذلك. نعم، إلا نافلة السفر فإنه تصح الصلاة إلى غير القبلة. نعم.
قال هنا ابن يوسف وفي النسخ وقع ابن يونس وهو في صفة الفاحش.
يقول
قال حدثنا إسحاق بن يوسف. وقرأ ابن يونس.
نعم، إسحاق بن يوسف. نعم.
قال باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت. قال عبد الله بن دينار وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قال أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة قبل أي وجه توجه به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
نعم، فقال الحالة يجوز عليها استقبال غير القبلة، وهي كما قلنا في نافلة السفر. نعم، ولذا ذكر حديث عبد الله بن عمر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة قبل أي وجه توجه به، يعني توجه به الراحلة، غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة، فإذا أراد المكتوبة نزل فصلى المكتوبة قبل القبلة. نعم.
قال باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
نعم.
قال باب سترة المصلي.
نعم. مر معنا. هذا مر معنا أظن نفس الباب، نفس لا نفس النسائي، مر معنا في النسائي هذا كده نفس أظن هذا نفس التبويب إحنا وقفنا عنده.
هنا مر معنا
شو
قال هذا السند والذي مر في الباب الماضي ورقم 43
في الباب الماضي 43
رقم 43
فين في الباب الماضي فين؟ حديث 462
رقم 24 حديث رقم 493.
نعم
493.
باب استبان الخطأ بعد الاشتهاد نفسه. نعم نعم.
قال: باب سترة المصلي. قال: وأخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أنبانا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يركز الحربة ثم يصلي إليها.
وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يصلي إلى سترة في الحضر السفر، ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، إلا في رواية أن ابن عباس قال والنبي في منى قال صلى إلى غير شيء، قال صلى إلى غير شيء، ولكن هذه تنازع أهل العلم في ثبوتها، والثابت وهو ما جاء عند البخاري أنه صلى إلى غير جدار، صلى إلى غير جدار. أما رواية صلى إلى غير شيء فإن العلماء تنازعوا في ثبوتها، والرجح أنها ضعيفة. نعم. فالصلاة إلى السترة هذا من هدي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان الراجح من قولي أهل العلم أن السترة واجبة، أن السترة واجبة لمن قدر عليها. نعم نعم. نعم ما في إشكال إن شاء الله. اي نعم اي نعم نعم صح. احنا نقول نص ابن عباس عند البخاري صلى الى غير جدار، لكن ورد صلى الى غير شيء في يعني ايه الاستشكال؟ لا، قال صلى الى غير جدار، هذا لا ينفع يكون صلى الى غيره، الى غير شيء غير الجدار، زي العنزة وهو قد كان يحملها معه دائما، الحرب هذه يحملها معه دائما، فليس صريحا فانه لم يصلي الى غيره. حتى ان حديث ابن عباس في منى هم بوبوا عليه او ذكروه في سترة الامام، بدليل ان ابن عباس لما نزل وكان راكبا على أتان فترك الأتان ترتع، فالعلماء قالوا طيب النبي يقول يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، طيب عللوا ذلك بإيه؟ عللوا ذلك بإيه؟ بأن هذا الأتان مر بين يدي بعض الصف، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه، لهذا لو مر الحمار بين يدي الصف فلا بأس، لأن المعتبر سترة الإمام وليس المعتبر سترة الصف، إنما المعتبر سترة الإمام، فهذا دليل على وجود السترة. فغاية ما في كلام ابن عباس صلى إلى غير جدار، الله أعلم كان مثلا المكان الذي فيه مثلا قد يكون يحتاج النبي إلى أن يصلي فيه إلى جدار، ولكن صلى إلى غير جدار، صلى إلى عنزة وكذا، هذا غاية ما فيه، فليس فيه التصريح أنه لم يصلي إلى سترة أصلا، بدليل حديث الأتان، بدليل من والحديث واحد، لماذا الأتان ترتع بين يدي بعض الصف، بل وابن عباس مر بين يدي بعض الصف، فلماذا؟ لأن سترة الإمام سترة للمأموم، سترة الإمام سترة للمأموم. وأما لفظة إلى غير شيء هذه كما قلنا الرجح ضعفها. نعم نعم. إيه إذا صلى أحدكم فليصلي إلى ستر وليدنو منها. نعم.
قال باب الأمر بالدنو من السترة. قال أخبرنا علي.
لكن لو هو صلى, لو ثبت أنه صلى إلى غير سترة مرة أو كذا, نقول إذن هذا صارف للأمر, هذا ما يعارض الأمر, نقول إذن أمر الاستحباب لو ثبت, لكن ما ثبت. نعم. الجمهور دلهم هذا الحديث. نعم. الشافعي, أي نعم. لكن هذا يرد عليه وأرسلت الأتان ترتع ومررت بين يدي بعض الصف, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والهم. فإن قيل النبي لم يطلع على هذا لأنه كان بين يدي بعض الصف, نقول هذا مردود بالحديث الأخرى أيضا, في أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته أنه كان يرى من خلفه كما يراهم بين يديه, وأن الوحي أيضا لا يقر على هذا. نعم. نعم. وهو حتى الشافعي يقول يعني والله أعلم كذا, يعني كأنه قال احتمالا يعني.
لأن البخاري دور به على أن سترة الإمام.
أي نعم. نعم. وكما قلنا اللفظة نفسها قال إلى غير جدار, ما قال إلى غير سترة, ويستطيع ابن عباس أن يقول إلى غير سترة. يعني ما الذي يمنعه إذا ما كان هناك سترة, ما الذي يمنعه أن يقول إلى غير سترة؟ قال إلى غير جدار. إن قلنا لأن النبي كان دائما سترته الجدار, نقول بالعكس, هذا إذا كان في المسجد. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاله إذا خرج يكون معه دائما العنزة, ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يقول كنت أحمل أنا وغلام النحر معي إداوة من فيها ماء وعنزة. نعم. فيتوضأ بالماء ويضع العنزة بين يديه. نعم. نعم. لا يلزم لها طول مع القدرة, يلزم لها طول, لكن نصف ذراع. نعم. نعم. اللي هي مثل مؤخرة الرحم. أي واجب؟ لا يأثم, لكن الصلاة صحيح لأن هذا خارج عن الصلاة. أما لو ترك الواجب الذي هو في الصلاة, نعم تبطل الصلاة متعمدا. نعم.
قال الأمر بالدنو من السترة.
نعم. مع القدرة يعني ما ممكن شبر أزيد أقل, الأفضل تكون كرم, لكن أي شيء. لكن إذا لم يجد هذا فإنه يجعل منتهى السجادة أو يخط خطا إذا لم يجد. وجاء في حديث الخط لكن هو حديث مضطرب كما ذكر ابن حجر في البلوغ, ولكن هو أقرب ما يكون, يعني هو أقرب ما يكون, لا على أنه يعني ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم, لكن هو حد تجعله بينك وبين من يمر. نعم.
قال الأمر بالدنو من السترة. قال أخبرنا علي بن حجر وإسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حسمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته.
نعم.
قال مقدار ذلك. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن القاسم قال عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه. قال عبد الله بن عمر فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه, وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة, ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع.
نعم. مقدار ذلك يعني مقدار الدنو من السترة, وهو أن الإنسان يجعل موضع سجوده, يعني يجعل بينه وبين السترة قدر ما يسجد, هذا عند السعة. أما عند الحاجة يعني مثلا الآن الواحد إذا صلى في الحرم الحقيقة ما يتسنى لو يصلى في الحرم الآن إلا وهو شبه يعني يلتصق بالعمود حتى لا يمر أحد، ثم إذا أراد أن يركع رجع، وإذا أراد أن يسجد رجع، لكن إذا قام اقترب من السترة جدا، لأن الناس يمرون ما يمكن تمنع الناس. فإذا اقتربت من السترة وسعت على الناس، الذي يريد أن يمر يمر، وفي نفس الوقت فإنه لا يقطع صلاتك أحد. نعم نعم. لو كان قارا وجالس ما في إشكال، خصوصا عند عدم وجود السترة كالجدار والعمود وشيء، فأقرب شيء لك الرجل الذي جالس، ما في إشكال. ما في إشكال، هذه من الإعانة، من الإعانة. نعم.
قال: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال أنبانا يزيد قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم قائما يصلي فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة وهشام عن قتادة قال: قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟ قال: كان ابن عباس يقول: المرأة الحائض والكلب. قال يحيى: رفعه شعبة. قال: أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس قال: جئت أنا والفضل على أتان لنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة، ثم ذكر كلمة معناها: فمررنا على بعض الصف فنزلنا وتركناها ترتع.
هذا ليفرق بين المرور بين يدي الصف والمرور بين يدي الإمام والمنفرد. ذكر هذا ليبين أن الذي يكون في الصف لا يحتاج إلى ستر ولا يقطع صلاته شيء. نعم.
قال: أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال 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 ابن جريج أخبرني محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال: زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يزجر ولم يؤخر.
هذا الحديث منكر. نعم. بين الطواف وبين الطواف وليس بينه وبين الطواف أحد. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولا يعارض ما سبق، ولم يثبت كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا كان يصلي بلا سترة. ولو افترضنا صحة هذا الحديث فإننا نحمله على الضرورة، لأنه قد يكون في المطاف يشق ذلك، ويكون هذا دليلا لمن يقول بأن المسجد الحرام يختلف عن غيره وأنه لا سترة في المسجد الحرام. والصواب أن الحديث ضعيف وأن الأحاديث لا تفرق بين مكة وغيرها، ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال: باب السترة بمكة وغيرها. باب السترة بمكة وغيرها، يعني يشير إلى أنه لا فرق بين مكة وغيرها، بين المسجد الحرام وغير المسجد الحرام. والمسجد الحرام كالمسجد النبوي، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه النبي بالسترة، فلا فرق، لا فرق. هذه فروقات قد يضعها بعض الناس إما بأدلة ضعيفة أو باجتهاد ليس مبني على دليل، مثل من يقول بأن تحية المسجد الحرام الطواف، تحية المسجد الحرام الطواف. والجواب أنه لا فرق بين المسجد الحرام وغيره، من أن تحية المسجد الحرام ركعتان، لكن من دخل محرما يبدأ بالطواف، هذا السن، حتى إذا فرغ من الطواف فإنه يصلي ركعتين، وإذا صلى ركعتين فلا يلزم بتحية المسجد، كما جاء في الصحيحين صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد الحرام طاف، بدأ فطاف، استلم الحجر وطاف ثم صلى ركعتين، فلا فرق بين المسجد الحرام وغيره في تحية المسجد. كذلك لا فرق في السترة بين المسجد الحرام وغيره. وأما هذا الحديث فضعيف لا يعارض الأحاديث القاضية بدفع المار بين يدي المصلي، وهذا أيضا يا أخواني من أدلة وجوب السترة والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40. وقال أيضا: من إذا مر بين يديك فلتقاتله، فادفعه فإن أبى فليقاتله. هذا كله إذا كان لك سترة، فالسترة تمنع من ذلك، فهذا يعين على ألا يمر أحد بين يديك، لأنه حرام، حرام أن يمر الواحد بين يدي المصلي. ولهذا مهما كان شغلك قف 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة. النبي يقول: لكان خيرا له أن يقف 40. قيل: 40 يوما؟ قال: أبين. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. نعم. 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 نعم.
الرخصة في الصلاة خلف النائم. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا راقدة معترضة بينه وبين القبلة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
وقول الرخصة في الصلاة خلف النائم ليعم ذلك الرجل والمرأة، لأنه إن صلى إلى المرأة فإن باب أولى إلى الرجل، لهذا لم يقل الرخصة في الصلاة خلف المرأة، إنما قال خلف النائم. ودليل أيضا على أنه لا كراهة في ذلك، ولا كراهة في النوم بين يدي المصلي، لا كراهة في النوم بين يدي المصلي، ولو أدى إلى الانشغال به إذا كانت هناك حاجة، كما جاء في الرواية في الحديث الآخر أنها قالت: فكنت أمد رجلي بين يديه فإذا سجد غمزني. نعم. فقبضتهم. نعم. أي نعم.
النهي عن الصلاة إلى القبر،
حديث لا تصلوا إلى النائم، هذا ضعيف. لا قدر سجوده ولا يتيق سترة لمن أراد أن يمر بين يدي المصلي الذي يتخذ سترة فليمر بعد مسافة سجوده يترك له مسافة ويقدر مسافة السجود ثم يمر بعدها. نعم.
النهي عن الصلاة إلى القبر. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا وليد عن ابن جابر عن مسر بن عبيد الله عن وازلة بن الأسقى عن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
اي نعم. ومن صلى إلى قبر بطلت صلاته على الصحيح بطلت صلاته. نعم.
الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بيتي ثوب فيه تصاوير فجعلته إلى سهوة في البيت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه ثم قال يا عائشة أخريه عني فنزعته فجعلته وسائد.
نعم. فدل هذا على منع الصلاة إلى الصورة. يقول كان في بيت ثوب فيه تصاوير فجعلته إلى سهوة تقول عائشة يعني في البيت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه ثم قال عائشة أخريه عني فنزعته فجعلته وسائد. فدل هذا على أن الصلاة إلى التصاوير لا تجوز. وأظن البخاري بوب بهذا أيضا. لكن هل تبطل الصلاة أم لا؟ الذي يظهر أنه لا تبطل الصلاة الذي يظهر أنه لا تبطل الصلاة لكن يمنع لما فيه من انشغاله بالتصاوير ويدل عليه ما جاء أيضا أو قريبا منه ما جاء في الصحيحين لما أرسل أبو جهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجانية بثياب أو بكساء ولبسه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى فيه ثم فرغ من صلاته فقال أرسلوا بهذا إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فلا زالت تصاويره تعرض لي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في الأعلام فكيف بالصورة؟ نعم.
يرحم بذلك فرش المساجد.
نعم.
يرحم بذلك فرش المساجد المنزل.
إيه نعم الفرش اللي فيها زركشة. نعم لا تشرع. نعم. الصلاة إلى المرآة. لا. صلاة المرآة ما تدخل فيه. نعم. ببطلان صلاة الإمام. إذا مرت المرأة. إذا مرت المرأة. أما إذا مر الرجل لا. لكن إذا مرت المرأة نعم. أو الكلب الأسود. إذا مر نعم. وإذا بطلت صلاته بطلت صلاته من خلفه. هذا هو أصح القولين. أما عند الجمهور فالمراد بالقطع نقص الأجر لا بطلان الصلاة. عند الجماهير المراد بالقطع يقطع الصلاة نقص الأجر لما يحصل من انشغال لا بطلان الصلاة. لكن الصحيح أنه تبطل الصلاة وبالتالي يخرج الإمام ويستأنف الصلاة من جديد. نعم. لا المرآة ليست صورة. المرآة ليست صورة. المرآة محاكاة بس. محاكاة ليست صورة يعني محاكاة. نعم. لا يكره ذلك بس فقط. يعني يكره ذلك. يكره أن تصلي إلى مرآة في صورتك. نعم هذا يكره لأنك تنشغل.
نعم. صورة على اليمين أو الشمال أو الخلف.
نعم.
كانت الصور على اليمين أو الشمال أو
الخلف. لا الصور لا تجوز أصلاً كلها. ولا تعلق الصورة ولا كذا. لكن إذا كان أنا في مطار مثلاً أصلي. في مطار الصور موجودة خلاص أتحاشى أن تكون الصور جهة القبلة. أتحاشى ذلك.
المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرة يبسطها بالنهار ويحتجرها بالليل فيصلي فيها، ففطن له الناس فصلوا بصلاته وبينهم وبينه وبينهم الحصيرة، فقال اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. قال ثم ترك مصلاه ذلك فما عاد له حتى قبضه الله عز وجل، وكان إذا عمل عملا أثبته.
نعم.
الصلاة في الثوب الواحد،
يعني لو كان هناك حائل سترة بينك وبين الإمام فإن ذلك لا يضر، والصواب أنه اتق أنه يجوز الاقتداء بالإمام من وراء جدار. يعني مثلا الآن امتلأ المسجد وستتم بالإمام من وراء هذا الجدار أو بالشارع أو كذا، هذا لا بأس، وليس باللازم رؤية الإمام. نعم 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 على حقيقتي. نعم
لابد من اتصال الصفوف.
نعم
لابد من اتصال الصفوف لأن الإمام لو
الصلاة في الثوب الواحد. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولي كلكم ثوبان. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه.
نعم، فالصلاة في الثوب الواحد جائزة، وهذا محمول على ما إذا كان الإنسان إذا كانت العورة محفوظة، إذا كانت العورة محفوظة، فإذا ظهر من عورة شيء لا يجوز تبطل الصلاة من ظهرت عمدا. فالنبي قال ألي كل واحد منكم ثوبان، يعني لو قلنا بأنه لا يصلي واحد في الثوب الواحد أول كل واحد منكم ثوبان. نعم.
الصلاة في قميص واحد،
الصلاة وليس على عاتقيه شيء، بالنسبة للصلاة وليس على عاتقيه شيء، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى عن الصلاة وليس على عاتقيه شيء، فإن صلى وليس على عاتقيه شيء فهل تبطل الصلاة أم لا؟ أما الجماهير فيقولون بعدم البطلان، لكن أهل الظاهر يذهبون إلى بطلانها، وبعض أهل العلم يقول تبطل إذا تعمد، أما إذا لم يتعمد بمعنى أنه احتاج إلى ذلك وليس هناك ما يجعله على عاتقيه فلا بأس. نعم.
الصلاة في قميص واحد. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عطاف عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني لأكون في الصيد وليس علي إلا القميص أفأصلي فيه؟ قال وزره عليك ولو بشوكة.
طب ما الفرق بين البابين؟ الصلاة في الثوب الواحد، الصلاة في قميص واحد، أن الثوب أعم من القميص، فالصلاة في القميص جائزة، والصلاة في الثوب سواء كان قميصا أو إزارا أو رداء. نعم.
قال الصلاة في ال...
نعم.
الصلاة في الإزار. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال كان رجال يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدين أزرهم كهيئة الصبيان، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قال أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا عاصم عن عمرو بن سلمة قال لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قال لي أمكم أكثركم قراءة للقرآن، قال فدعوني فعلموني الركوع والسجود فكنت أصلي بهم، وكانت علي بردة مفتوقة فكانوا يقولون لأبي ألا تغطي عنا استبنك.
نعم. طيب هنا يشكل يقول وكانت علي بردة مفتوقة فكانوا يقولون لأبي لو عمرو بن سلمة الذي كان أمهم وهو صغير وهو ابن سبع سنين، فكان يقول أبي ألا تغطي عنا استدنك، يعني كأنما كان يضع هذا. طيب كيف، أليس ظهور الاست يبطل الصلاة؟ نعم عن غير تعمد، يعني ما يعرف به. نعم دون السبع. طب هو عنده سبع وهو إمام، هو ابن سبع سنين وعنده وهو إمام الآن، ها؟
لو إذا كان هذا هو متأسف الثياب يعني يفكر أنت كما تتحدث الثياب دور الأبطار اللي هو كان صنور فأمر يعني أن يسأل أخوان عبصرهم إذا كان هذا فقير ولا يوجد إلا هذا فيصبر على قبل
الثياب، يعني أنه لم يحصل ذلك بالتعمد، ولعله كان يظهر لقلة الحاجة ولا يجد كل واحد من الصحابة ما يستر به بدنه كله، فلعله يقع ذلك فيراه من خلفه، لعله يقع ذلك فيراه من خلفه. نعم انت متخصص الشيخ الألباني ان شاء الله. نعم اي نعم، احنا كل الكلام انه هذا ان هذا يحصل في الصلاة. نعم يعني لا يعلم به. اي نعم اي نعم، هذا هو المحمل، وعليه فلو ظهر من الانسان شيء من عورته ولا يعلم به لا اشكال، اما اذا علم به فالعلماء قالوا اذا علم به فاخفاه لا شيء عليه، أما إذا علم به فتركه تبطل صلاته إذا ظهرت العورة ركنا كاملا، يعني لو فرضنا أنها ظهرت طوال الركوع كاملا أو طوال السجود كاملا فأنها تبطل صلاته، أما إذا ظهرت فأخفاها فإن الصلاة لا تبطل. نعم ويكون هنا الأمر فكان يقولنا أبي ألا تغطي عن نفس ابنك، يعني هل وهو إمامنا هل أحضرت له من الثياب ما لا يظهر شيء منه أثناء الصلاة فهو إمام. نعم ستر العورة من المحظورات ولا من المأمورات؟ العورة من إيه؟ يحضر لك يحضر إظهار العورة، يحضر أن تكون من محظورات. نعم ويؤمر بالستر. نعم أي نعم
صلاة الرأي
عندك السندي
أي خذ من كل منا شيئا واشتري به ثوبا يستر عورته.
لا يعني في ما تكلم في حكم الصلاة ابن حجر ذكر شيء. نعم
صلاة رجل في ثوب بعضه على امرأته. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرق بعضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم
صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
نعم
الصلاة في الحرير. قال أخبرنا قتيبة وعيسى بن حماد زغبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين.
نعم الرخص هذا على أن الثوب من الحرير لا يجوز للرجل أن يلبسه، وبالتالي لا يجوز له أن يصلي فيه. لكن هل تبطل صلاته إذا صلى في ثوب الحرير أم لا؟ هل تبطل الصلاة إذا صلى في ثوب الحرير؟ لا يجوز له أن يلبس ثوب الحرير، لكن إذا صلى في ثوب الحرير هل تبطل صلاته أم لا؟ ها؟ نعم، في انفكاك جهة، يعني أنه آثم بلبس الحرير ولكن تصح الصلاة. ايه عبد الرحمن، لكن قد يكون هذا قبل التحريم.
هذا كلام الحافظ الشيخ انه كان قبل التحريم اصلا.
قال ايه
الحافظ؟ ظاهر هذا الحديث ان صلاته صلى الله عليه وسلم فيه كانت قبل تحريم لبس الحرير، ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ صلى في قباء ديباج ثم نزعه وقال نهاني عنه جبريل، ويدل عليه أيضا مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي هذا للمتقين، لأن المتقي وغيره في التحريم سواء، ويحتمل أن يراد بالمتقي المسلم أي المتقي للكفر، ويكون النهي سبب النزع ويكون ذلك ابتداء التحريم.
يبقى
وإذا تقرر، ثم قال وإذا تقرر هذا فلا حجة فيه لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير لكونه صلى الله عليه وسلم لم يعد تلك الصلاة، لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم، أما بعده فعند الجمهور تجزئ لكن مع التحريم، وعند مالك يعيد في الوقت.
أين هو قول الجمهور والصحيح؟ نعم أين نعم نعم الأثيوبي ماذا قال؟
قال في فوائد منها جواز الصلاة في ثوب الحرير، وغير أن هذا المراد المصنف رحمه الله تعالى بالترجمة
صحيح،
ووجوه أنه صلى الله عليه وسلم لم يعد تلك الصلاة.
لا، قوله والظاهر أنه يريد جواز الصلاة في ثوب الحرير هذا لا يظهر، لأنه أصلا لا يجوز أن يلبس الحرير، لكن نقول صحة الصلاة في ثوب الحرير صحة، ما نقول جواز، صحة الصلاة في ثوب الحرير، أنه لو صلى في ثوب الحرير فما حكمه. فالظاهر أن النسائي يرى صحة الصلاة، يرى صحة الصلاة نعم، لكن ما يقول يجوز، لأنه ما يجوز أصلا أن يلبسه من غير الصلاة، فكيف في الصلاة؟ نعم هو سترها ما ستر عورة، طب وليكن يبقى آثم. نعم
الرخصة
رجب ذكر ايه ستر عورة في عمرو بن سلمة ماذا قال؟
قال فيه ان من
نعم يعني تقول يعني إذا انكشف شيء من العورة الكبير تبطل، وإذا كان يسيرا لا تبطل. نحن نقول سواء كانت يسيرا أو كبيرا، لكن الفرق في العلم، فإن علم به وتركه بطلت، وإن لم يعلم به فإنه يعفى عن ذلك إن شاء الله. نعم ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا.
الرخصة في الصلاة في خميصة
محمد كنت أسأل حالي.
الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، ثم قال شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. الصلاة في الثياب الحمر. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء. فركز عجزة فصلى إليها يمر من ورائها الكلب والمرأة والحمار.
قال خرج في حلة حمراء فركز عنزة فصلى إليها يمر من ورائها الكلب والمرأة والحمار. قال الصادق الثياب الحمر، وكان ظاهر النسائي صنع النسائي أنه لا بأس بذلك، وهو قول من أقوال أهل العلم أنه لا بأس بالثياب الأحمر، ومنهم من منع مطلقا وقال حرام، ومنهم من قال بالكراهة. والصواب أنه يمنع المصلي من ذلك، بل يمنع الرجل من لبس الأحمر الخالص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أما الصلاة في الحلة الحمراء فحملت في حديث أبي جحيفة، حملت على غير الأحمر الخالص التي يكون فيها خطوط وفيها غير اللون الأحمر، ولكن تطلق عليها أحمر بحسب الأغلب. يعني مثلا أقول الشماغ الذي على حسين هذا أحمر مع أن فيه بياضا، مع أن فيه إيه بياضا، أقول هذا أحمر مع أن فيه بياضا. فأما الأحمر فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الصلاة في الشعار.
نعم.
الصلاة في الشعار. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جابر بن صبح قال سمعت خلاس بن عمرو قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل ما أصابه لم يعده إلى غيره وصلى فيه ثم يعود معي، فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك لم يعده إلى غيره.
نعم.
الصلاة في الخفين. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن همام قال رأيت جريرا بال ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل عن ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا.
نعم. الصلاة في الخفين لا إشكال فيها. نعم.
الصلاة في النعلين. قال أخبرنا عمرو بن علي عن يزيد بن زريع وغسان بن مضر.
ما وجه الصلاة في الخفين هنا؟ رأيت جرير بالة ثم دعا بأن تتوضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل عن ذلك فقال رأيت النبي صنع مثل هذا. الوجه هنا قد يقول قائل هذا في المسح،
هو يتوضأ ويصلي،
طب ثم قام فصلى من غير الخفين.
مسح منسوح عليه
أنه مسح.
مسح.
ومعنى وإذا كان لم ينزع من أجل المسح فإنه لا ينزع من أجل الصلاة. نعم.
الصلاة في النعلين. قال أخبرنا عمرو بن علي عن يزيد بن زريع وغسان بن مضر قال حدثنا أبو مسلمة واسمه سعيد بن يزيد بصري ثقة قال سألت أنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم.
نعم.
سبق شيخنا استدل به على ان نزل المسح عليه يكون نص في ان نزل المسح عليه ينقض الوضوء مطلقا.
نعم.
يعني في الحديث السابق
استدل به على ان نزع المفتوح عليه يبطل يكون
سلسة. لا لا ليس فيه دليل.
لماذا استدل به النساء؟ النساء استدل به على
عليه،
ولو انه طالما ذكر المسح فقط ثم قام فصلى فاستدل.
لا مش صلاة الخفين، النساء يستدل على مش صلاة الخفين.
وشفنا هو هنا ما ذكر ذكر الصلاة بعد المسح، فلو ان نزع الممسوح عليه ينقض الوضوء لا 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 لذكر انه توضأ صلى مع الغسل، يعني هنا هو ذكر المسح فقط.
طيب تمام، ذكر المسح فاذا مسح واخذ الرخصة هذه قام فصلى في الخفين.
صلى هو هنا ذكر فصلى يعني ثم قام فصلى.
تمام،
ولم يذكر انه غسل الرجلين.
ليه يغسل ليه ومسح؟
هو مسح، هو هو الان استدل به رحمه الله النساء على
على الصلاة الخفين.
الخفين
تمام، على اعتبار ان أنا غير معقول انا امسح الان ولا انزع الرجلين وامسح واتمتع بهذه الرخصة ثم انزع الخفين حال الصلاة.
انا قلنا لو انه مسح وصلى بالخفين استدلال النساء رحمه الله انه ذكر المسح ولم يذكر انه صلى بالخفين، يعني هو قال هنا
الصلاة في الخفين.
الصلاة في الخفين، هو استدل النساء بهذا الحديث على أن الصلاة تكون بالخفين.
تمام،
هو ذكر هنا لم يذكر أنه صلى بالخفين ولكن ذكر المسح على الخفين.
تمام، لأن الثاني من لازمه يعني الثاني تدل عليه نفسه
أنه لو أن نزع الممسوح عليه ينقض الوضوء، يعني ظاهر هل ظاهر النساء رحمه الله نستدل بهذا الحديث يكون يعني ترجح أن نزع الممسوح عليه لا ينقض الوضوء؟
لا، دي مسألة أخرى.
ما هو ذكر الشيخ هنا هو استدل به على الصلاة بالخفين ولم يذكر أنه صلى بالخفين ولكن ذكر المسح فقط. فلو أنه لو
كيف لم يذكر صلى بالخفين وهو مبوب الصلاة في الخفين؟ تقصد ما جاش لم يأتي بلفظ الحديث؟
نعم نعم.
طيب ما ده اللي احنا استشكلناه وأجبنا عنه أنه من لازم المسح، وأنه لما مسح وقام فصلى معناه أنه صلى بالخفين.
لكن هذا
أما مسألة نزع الخفين يبطل المسح او يبطل الطهارة او لا يبطل الطهارة هذه مسألة اخرى. نعم نعم. لا ما احنا قلنا ليس ظاهرا، قلنا ليس ظاهرا لكنه بالمفهوم يعني. لا ما هو مش لازم. ثم قام فصلى ليس ظاهرا انه صلى في الخفين، لكن هو بالمفهوم يعني اقصد ليس بالمنطوق انما هو بالمفهوم. بالمفهوم انه لما لم يذكر نزعا دل هذا على صلاة الخفين. هنا
في كلمة
نعم
كلمة الفتح بهذا القرآن. قال هذا موضع استدلال المصنف رحمه الله على ما قدم له لان الظاهر انه صلى في الخفين لانه لم نزعهما بعد المسح لوجب غسل الرجلين، ولو غسلهما كان اتاهما.
طيب لو وجب غسل الرجلين هذا يرد على الاسلام الان؟ يعني هو يقول الآن هنا لو إيه؟ لأنه لو نزعهما بعد المسح لوجب غسل.
هذا ما قال شيخنا أنه لو نزع يبطل الوضوء فيحتاج إلى غسل الرجلين.
طيب تمام ها. يبقى هذا يدل على إنه النزع نفسه يبطل.
نعم.
كيف شفنا النزع؟
أن النزع عن النساء رحمه الله يرى أن النزع الممسوح عليه يبطل الوضوء.
يبطل المسح.
ايوه يبطل وضوء، ما هو هنا يقول، لكن هذه مسألة متنازع فيها، هذه مسألة متنازع فيها، والصواب انها لا تبطل الوضوء.
ما هو انا شفنا كلام هنا قال لو نزع لوجب الغسل، اذا النزع يبطل الوضوء.
هذا عند اختياره هو، اي هو اختياره هو، هذا قوله.
يعني هذا ظاهر فعل النساء شفنا لنا سؤال نستشكله الان، هل ظاهر فعل النساء ان نزع الممسوح عليه يبطل الوضوء؟
لا، هذا استنباط ابن حجر فقط وهو محجوج في ذلك، لكن استنباط النسائي فيه أنه لم يذكر النزع بعد المسح دل أنه صلى فيه. نعم.
أين يضع الإمام عليه إذا صلى بالناس؟ قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وشعيب بن يوسف عن يحيى عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن عباد عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح فوضع عليه عن يساره.
الدقة سبحان الله. أين يضع عليه إذا صلى بالناس؟ يضع عليه عن اليسار. طيب سؤال، أين يضع المنفرد عليه إذا صلى؟
بين الرجلين.
أين يضع المأمومن عليه إذا صلى؟
المأموم بين الرجلين.
هل هناك فرق بين الإمام والمنفرد؟
نعم.
هل هناك فرق؟
الإمام والمأموم.
الإمام هنا عندما يعني يقرأ من صلاة الفجر عن يمينه ويضع الحذاء على الأعلى على اليسار، هو بيستقبل المصلين عن يمينه. الفرق بين الإمام والمأموم.
طب المأموم أين يضع؟ بين قدمي. نعم. طب والمنفرد؟
عن شماله.
يعني المنفرد كالإمام. وأما المأموم فلا يتسنى له أن يضع عن يساره ولا عن يمينه، إنما يضع بين رجليه. إنما يضع بين رجلي. نعم.
شيخنا أن الإمام أصلا إما أن يصلي منفرد عن الصفوف فيضع عن يساره، وقد يدخل أحد عن يمين، فإن الإمام قد يقف أحد بيمين، لذلك احتاج أن يضع عن يساره لأنه لم يقف أحد عن يساره بكل حال.
نعم.
هل يقال هذا الشيء؟
لا، لأن المنفرد كذلك مثله،
والمنفرد كالإمام لكن
والمنفرد مثله أيضا. فالذي يظهر عن اليسار، ولأن يعني لأن النعلين قد يكون من باب مسألة الأداء وعدم الإكرام فيكون على اليسار لا على اليمين. وما قال محمود أيضا من هو قد ينصرف في الجماش، وما قلت أنت من ممكن يأتي واحد، كل هذا محتمل. نعم. أي نعم. أي نعم. انصرف عن اليمين. نعم نعم.
والا فليضعهما بين الرجلين لما اخرجه ابو داود حفظ خزيمه عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فلا يضع عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره الا ان لا يكون عن يساره احد وليضعهما بين الرجلين.
نعم. ورد اليمين ورد الشيء لكن هذا أكثر أحوال. نعم.